أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 93 إن شاء الله تعالى مع مجالس رياض الصالحين. نحن مع باب المراقبة، مع الحديث 62 في رياض الصالحين، 63 في باب المراقبة من بعد حديث جبريل، وحديث اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع حديث عظيم، عظيم القدر، جليل النفع، فيه خلاصة العقيدة أو العقيدة العملية التي يحسنها الصغير والكبير، ويستطيع أن يفهمها الشبل الصغير. فالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ورديف أي الذي يركب خلفه على الدابة. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الحديث مرة أخرى: ولو لم نخرج من هذه الحلقة إلا بحفظ هذا الحديث لكفى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك، وفي لفظ وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن، حسن صحيح. في رواية غير الترمذي يعني عند الإمام أحمد وغيره قال احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث عن ابن عباس، ابن عباس عبد الله ابن عباس الملقب بحبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس أحد العبادلة الثلاثة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، وهناك عبد الله بن مسعود، يقال عنهم العبادلة، عبد الله بن عباس وابن عمرو وابن عمر ولدوا في الإسلام. كان ابن عباس يتلقى العلم صغيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نبوغا وذكاء، لهذا ذكر له مثل هذا الحديث. نقول عن ابن عباس رضي الله عنهما لأن العباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعد غزوة بدر وحسن إسلامه، فإذا كان الصحابي هو وحده وأبوه ليس مسلما نقول رضي الله عنه، أما إن كان هو وأبوه مسلمين فنقول رضي الله عنهما. فمثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه لفتة ينبغي أن نقف عندها قليلا، لأن كثيرا من الناس قل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، لا لا تقل رضي الله عنه، قل رضي الله عنهما، وهكذا بهذه القاعدة، أبوه مسلم يبقى رضي الله عنهما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لا رضي الله عنهما، لأن أباه كان مسلما واستشهد في غزوة أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام وله قصته المعروفة. يبقى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أركب خلفه على الدابة. وجاء في رواية أحفظها: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديف الذي يركب خلفه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل خلفه أمثال هؤلاء الغلمان يقلدونه، يتأسون به، يسمعون منه الحديث: هذا عبد الله بن عباس، هذا معاذ بن جبل أيضا الذي قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معاذ إني لأحبك في الله. وهي منقبة عظيمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ إني لأحبك في الله، ثم قال: لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا هو معاذ مرة أخرى يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام، أركب خلفه الدابة، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: والله ورسوله أعلم. أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت: والله ورسوله أعلم. فقال: قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومحل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصبيان أو الغلمان ويربيهم على معالم هذا الدين. فهنا ابن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا معه، فقال لي: يا غلام يا غلام. لماذا؟ لأنه كان صغيرا آنذاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهز ابن عباس الاحتلام، يعني صار ابن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره. عندما قال له هذا الحديث كان صغيرا، نحو من العاشرة من عمره، فقال له: يا غلام. وهذا فيه درس لتربية النشء الصغار: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلخص له قضايا مهمة في كلمات قليلة. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات. ولم تكن هذه الكلمات كثيرة حتى يستطيع ابن عباس وهو غلام أن يحفظها. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات؟ وبعد أن وجه له هذا النداء لينتبه: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وهي جملة صغيرة لكنها جليلة عظيمة، حيث اشتملت على معاني كثيرة. احفظ الله، وذلك بحفظ شرعه ودينه، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بأن تتعلم دينه وشريعته، بأن تقوم بعباداتك ومعاملاتك، بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بامتثال أمر واجتناب نهي، بأن تدعو إلى الله عز وجل. كل هذا من حفظ الله، حفظ الله في دينه، في تعاليمه، في شريعته، في أوامره، في نواهيه. لا تظنن احفظ الله بظاهر اللفظ يعني تحفظ الله نفسه، فالله عز وجل هو الحافظ وهو الحفيظ، وهو ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظه. لكن المراد هنا والذي يقتضيه السياق ويعرفه أهل اللغة حفظ دين الله وحفظ شريعته. ولهذا ما يرادفه في القرآن كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، في السنة احفظ الله يحفظك. ليس معنى أن تنصر الله أن تنصر ذاته، فالله عز وجل غني عن كل أحد. ولهذا قال في آية أخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يحتاج لنصرة أحد من خلقه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، دلت هذه الجملة على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله تعالى في بدنه، وحفظه في أهله وماله، وفي دينه وفي دنياه. فهذه أهم الأشياء، أن يحفظك الله عز وجل في دينك، بأن يسلمك من الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وكلما ضل الإنسان والعياذ بالله فإنه يزداد ضلالا. فالذي يريد الخير ييسر له فسنيسره لليسرى، والذي يريد الشر ييسر له فسنيسره للعسرى. وفي الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه، وإن أذنب ثانية انضم إليها نكتة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا حتى يطبع على قلبه، نسأل الله العفو والعافية. إذن إذا حفظت الله عز وجل في دينه بتعاليمه أو باتباع تعاليمه وشرعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه يحفظك الله في دينك وفي بدنك ومالك وأهلك، وأهم ذلك حفظ الدين. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم كما هديتنا للإسلام من غير حول منا ولا قوة فاحفظه لنا وعلينا، وكما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. احفظ الله يحفظك، معنى عظيم ومختصر، ولو أردنا شرحه لاستوعب الكثير والكثير. ثم قال احفظ الله تجده تجاهك، وجاء في لفظ تجده أمامك. واحفظ الله الثانية تأكيد للأولى ثم ذكر نتيجة لها. قال في الأولى احفظ الله يحفظك، وهنا قال احفظ الله تجده تجاهك أو أمامك، أي حين تحفظ الله بحفظ شريعته بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه تجده تجاهك، تجده أمامك، تجده معك، تجده مؤيدك. فمعنى أن تجد الله أمامك أي يدلك على كل خير ويذود عنك كل شر، ولا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به. فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه، أي كان كافيه. ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج لأحد بعده. أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وهو كذلك حسب من اتبعك من المؤمنين. وقال له وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. والصحابة رضي الله عنهم لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فإذا كان الله حسب الإنسان أي كافيه فإنه لن يناله سوء. ولهذا قال احفظ الله تجده تجاهك أو تجده أمامك. والمراد بحفظه حفظ شريعته، سيما بالتوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. لذلك قال بعدها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله. إذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، أي لا تعتمد على أحد مخلوق، بل اعتمد على الخالق سبحانه وتعالى القادر الكافي. إذا سألت فاسأل الله، وهي من معاني العقيدة وخلاصة في العقيدة، هي في كتاب الله: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا قال: إذا سألت فاسأل الله، فلا تسأل غيره، لأن غيره مخلوق، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لا تعتمد على مخلوق. فإذا سألت فاسأل الله. مثلا إنسان فقير ليس عنده مال، يسأل الله تعالى فيقول: اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي رزقا، فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. لكن لو سأل الناس فربما يعطونه أو يمنعونه. ولهذا جاء في الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه أو منعه. فكذلك أنت إذا سألت فاسأل الله، قل: اللهم ارزقني، اللهم اغنني بفضلك عمن سواك، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله عز وجل. وفي كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانتبه للآية، لا تفسرها بالطريقة الصوفية الهبلة، يقول لك: وإذا سألك، والكاف كاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو انتوا يا سنية بتحرموا دعاء غير الله وسؤال غير الله. طب ما ربنا بيقول للنبي: وإذا سألك. طبعا أنا سمعت هذا الكلام من واحد صار عميدا لكلية الدعوة، فعجيب. السؤال العلم غير السؤال الذي يرجى من ورائه الرزق أو النفع أو كذا. وإذا كانت إذا سألك عبادي عني، بمعنى السؤال سؤال العبادة، يبقى ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألت فاسأل الله؟ يعني الدين كده يضرب بعضه بعضا، لكن هو خلاص هو في عقيدة فاسدة عند القوم، فيحاول يوجد لها أي مبرر وأي دليل وأي شبه الدليل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، طلب العون يكون من الله. الاستعانة هي طلب العون، فلا تطلب العون من أي إنسان إلا للضرورة القصوى. ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه. اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص التوحيد، دليل على أنه من نقص التوحيد أن الإنسان يسأل غير الله. ولهذا لا تجوز المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير، لا تسأل إلا الله ولا تستعن إلا بالله. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، وأعتذر عن الانقطاع في أول الدرس المتكرر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.